بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فحديثنا في هذا الدرس إن شاء الله في أول باب صفة الصلاة من هذا الكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد ابتدأ رحمه الله باب صفة الصلاة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث رفاعة، وهما بمعنى، وهو الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث المسيء في صلاته. ثم ثنى رحمه الله تعالى بحديث أبي حميد الساعدي، وهذان الحديثان واردان في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما من أجمع الأحاديث التي يستفاد منها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الشرعية الصحيحة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري. ما معنى قوله أخرجه السبعة؟ مر معنا كثيرا. عمر، أيوة، البخاري ومسلم وأحمد والأربعة. أحسنت. واللفظ للبخاري، يعني أن هذا اللفظ من صحيح البخاري رحمه الله. وذكرنا كتابا مؤلفا في أحاديث السبعة، تذكرون ما هو الكتاب؟ أيوه، المتعة فيما أخرجه السبعة. لمن؟ للشيخ إبراهيم الحازم. جمع في هذا الكتاب الأحاديث التي رواها أصحاب الكتب السبعة، وهذا لا شك أنه يعتبر من الأحاديث، من أعلى الأحاديث رتبة، لأنه يتضمن أحاديث اتفق الشيخان عليهم، وأوسع منه الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان سواء رواها بقية السبعة أم لا. وهذا في أي كتاب مجموعة؟ في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. من المؤلف؟ محمد عبد الباقي. وأحسن طبع للكتاب؟ أيوة، الطبعة التي طبعت بدار الآثار اليمنية، هذه أحسن طبعة لأنها محققة، والمحقق استدرك على المؤلف أكثر من 700 موضع استدراكات وتنبيهات، ولهذا هي من أجود الطبعات. وأنا أنصح كل مسلم أن يكون معه في بيته هذا الكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، لأن هذا الكتاب يا إخواني يشتمل على الأحاديث الصحيحة التي هي في أعلى درجات الصحة، وكتاب نافع. وفي الحقيقة وفق محمد عبد الباقي رحمه الله تعالى لهذا التأليف توفيقا حسنا. وإذا تأملت في حال المؤلف محمد عبد الباقي، فإن العلماء يقول لم يكن من أهل العلم كبار، بل كان محاسب في بنك من البنوك، ولكن له عناية بالفهرس السابع علم الفهارس وكذا، ووفقها الله لتأليف هذا الكتاب. وهذا الكتاب يعني له قبول، وينصح الناس بقراءته والاستفادة منه. فهذا الحديث من شرط هذين الكتابين. يقول مؤلف: ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، يعني مكان قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، مكانها في ابن ماجه حتى تطمئن قائما. قوله بإسناد مسلم يعني أن إسناده كإسناد مسلم رحمه الله سواء بسواء. قال: ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، يعني مكان قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، قال مكانها: ثم أقم صلبك حتى ترجع العظام، يعني إلى مواضعها، وهي رواية صحيحة. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها يعني في هذا الحديث: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. الزيادتان هذه الأخيرة لابن حبان ثم بما شئت، الزيادتان الأخيرة التي فيها فإن كان معك قرآن فقرأ وكذلك ثم اقرأ بأم الكتاب، هذه الزيادة فيها ضعف، الزيادة فيها ضعف. الحديث الثاني حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هفر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. هذان الحديثان إخواني فيهما جل أحكام الصلاة الواجبة وجل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يقول الشارح الشيخ البسام رحمه الله تعالى: صفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة في الصلاة بما لها من الأركان والواجبات والسنن، وهي تبرئ الذمة وتسقط الواجب إذا أداها العبد بشروطها وأركانها وواجباتها فقط، وهي أعظم العبادات وسيلة إلى مرضات الله تعالى. الصلاة فيها شروط، لها شروط ولها أركان ولها واجبات وفيها سنن. الشروط تقدمت معنا وذكرنا أنها ستة شروط، الصلاة لها ستة شروط خاصة بها، وهي كالتالي: أولا الطهارة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور. الشرط الثاني طهارة البدن والثوب والمكان، أن يصلي الإنسان طاهرا في بدنه وثوبه ومكانه. وفيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين فيهما أذى، فنزل جبريل فقال فأمره أن يخلعهما وأخبره أن فيهما أذى. وفي الباب أيضا قوله تعالى: وثيابك فطهر. الشرط الثالث ستر العورة، وتقدم معنا أن المعنى ستر ما يجب ستره في الصلاة، سواء كان عورة في النظر أو ليس بعورة، وتقدم معنا تفصيل الكلام عن ستر العورة. الشرط الرابع الوقت، مواقيت الصلاة، أن الصلاة تؤدى في وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشرط الخامس استقبال القبلة. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الشرط السادس والأخير النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه شروط، إذا فقد الإنسان واحدا منها في صلاته فما حكم الصلاة؟ باطلة لا تصح، لابد من هذه الشروط الستة. هناك أركان، هناك أيضا أركان للصلاة، والعلماء يعني أخذوا في عد الصلاة إلى مذاهب، ولكن مذهب الحنابلة أن الصلاة لها 14 ركنا، الصلاة لها 14 ركنا عند الحنابلة، وهذه الأركان تبتدئ بتكبيرة الإحرام. أولا تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة وذلك في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، الركوع، الرفع من الركوع والاعتدال، السجود والرفع من السجود والجلسة بين السجدتين، وكذلك السجدة الثانية، هذه من الأركان. كذلك يذكر العلماء من الأركان التشهد الثاني والجلوس للتشهد الثاني والترتيب والطمأنينة في جميع الأركان والتسليم في آخر الصلاة. هذه 12 ركنا وهم يعدونها 14 ركنا على جهة التفصيل. الفرق بين الأركان والشروط، الأركان والشروط تقدم معنا أنهما يشتركان في أن الصلاة لا تصح إلا بهما، الصلاة لابد من أركانها جميعا ولابد من شروطها. لكن يفرق العلماء بين الشرط والركن أن الشرط خارج العبادة يعني مستقل عن العبادة، وأما الركن فهو من ماهية العبادة، استقبال القبلة منفصل عن الصلاة، الطهارة قبل الصلاة، الركوع من الصلاة، هذا فرق الفرق الأول. الفرق الثاني كما قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في موضع آخر أن الشرط لا بد من وجوده من أول الصلاة إلى آخره، يكون متطهر مستقبل القبلة والنية حاصلة من أول الصلاة إلى آخره، بخلاف الركن فإنه ينقضي بانقضاء مكانه، إذا ركعت وانتهت من الركوع انتهى الركوع إلا لا انتهى الركوع. هذان فرقان يفرق بينهما العلماء بين الشرط وبين الركوع، وهناك خلاف بين العلماء هل النية واستقبال القبلة من الشروط أو من الأركان، لكن في الجملة ما تصح الصلاة إلا بهذه الشروط والأركان. لا الكلام على شروط الصح، أما الشروط الأخرى الشروط العامة اللي هي الشروط الوجوب الواجبات يعني إسلام والعقل والبلوغ، هذه لكل عبادة لكل عبادة، ولهذا بعضهم يقول شروط الصلاة 9 فيضيف هذه الثلاثة، لكن هذه الثلاثة ما هي خاصة بالصلاة، الإسلام في كل عبادة لابد أن يكون مسلم، شرط الإسلام شرط التكليف وشرط العقل اللي هو البلوغ والعقل، يعني لابد في كثير من العبادات في الصلاة في الزكاة في الصيام، لكن الكلام عن الشروط الخاصة بالصلاة فيها. الواجبات ما أمر الشارع به أو ما جاء الأمر به أو ما جاء بصفة تدل على اللزوم، لكن لم يأتي ما يدل على أن تركه مبطل للصلاة، لم يأتي ما يدل على أن تركه يبطل الصلاة. والواجبات عند فقهاء الحنابلة 8، وهي جميع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام، سائر التكبيرات هذه تعتبر عندهم تسمى تكبيرات الانتقال، هذه تعتبر من الواجبات. كذلك قول سمع الله لمن حمده وهي للإمام والمنفرد على الراجح، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده. كذلك قول ربنا لك الحمد لكل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، الذكر في الركوع وكذلك الذكر في السجود وكذلك الذكر بين السجدتين، هذه من واجبات الصلاة، وكذلك الجلوس للتشهد الأول وكذلك قراءة التشهد الأول، هذه واجبات الصلاة عند الحنابلة. هذه الواجبات إذا تركها الإنسان عمدا فالصلاة باطلة، لأنه يعتبر متلاعب بالدين، متلاعب بالصلاة. إذا تركها سهوا أو نسيانا فإن عليه أن يجبرها بسجود السهو، لا يرجع إليها. هنا الفرق بين الركن والواجب. الركن إذا تركه الإنسان سهوا يجب أن يعود فيأتي به. إنسان نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ماذا نقول له؟ تأتي بركعة. نسي أن يركع، نقول له لا بد أن تأتي بالركوع، فإن فات محله سقطت هذه الركعة وقامت الثانية مقامها ويأتي بركعة أخرى. لكن الواجب إذا نسي التشهد الأول وقام، حينئذ يقال سقط عنك وتأتي بالسجدتين السهو في آخر الصلاة. بقية ما عدا الشروط والواجبات والأركان يعتبر من السنن، يعتبر من سنن الصلاة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. حديث المسيء الذي بين أيدينا، يقول أهل العلم كل ما ذكر فيه فهو يعتبر من الأركان، كل ما ذكر فيه يعتبر من الأركان أو الواجبات، كل ما جاء فيه. الذي لم يأتي في حديث المسيء على خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه ينظر إن جاء الأمر به في أحاديث أخرى حكم له بحكمه، ولكن ليس كل ما لم يذكر في حديث المسيء يعد سنة، لأن من الفقهاء من نص على ذلك، ولكن هذا ليس بصحيح عند التحقيق. قصة حديث المسيء أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فصلى ركعتين لم يتم فيها الركوع ولا السجود، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه القصة جاءت مختصرة في حديث أبي هريرة، وجاءت مطولة في حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه. ممكن نقرأها من الكتاب، نقرأ الحديث برواية رفاعة. في صفحة 29 أنت عندك من قبل نهاء؟ ما عندك؟ عندك يا هاشم؟ من أيضا؟ أبو عبد الله؟ ما عندك من قبل؟
لا.
طيب صفحة 29 بقي أحمد عوض بعطيك الشرح. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ونحن حوله، إذ دخل رجل المسجد فأتى القبلة، وفي لفظ فاستقبل القبلة فصلى ركعتين، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك، يعني وعليك السلام كما في بعض الروايات، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل ليصلي. هذا أخذ منه العلماء من الفوائد أنه يستحب للإنسان إذا دخل المسجد وفيه حلقة أو فيه قوم أن يبدأ فيصلي ركعتين ثم يأتي فيسلم على الناس، هذا هو الأفضل في حقه. فإذا جاء يلقي السلام عليهم. قال: فذهب الرجل ليصلي فصلى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ونحن نرمق صلاته، ولا ندري ما يعيب منها. هذا فيه متابعة الناس إذا أراد النصح لهم. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلم على القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها مرتين أو ثلاثا، فقال الرجل: يا رسول الله، ما آلوت أن أتم صلاتي، فلا أدري ما عبت علي من صلاتي. هذه رواية من رواية قصة المسيء. في صفحة 33 رواية أخرى لفظها قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد يوما، فدخل رجل من الأنصار المسجد كالبدوي، وفي لفظ أنه خلاد، يعني خلاد بن رافع، أخو رفاعة بن رافع، بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فقام قريبا منه في ناحية المسجد يصلي، فصلى ركعتين صلاة خفيفة لا يتم ركوعها ولا سجوده. هنا موضع الخطأ، هنا موضع الخطأ أنه صلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعها ولا سجودها، يعني فقد الطمأنينة في الصلاة. فلما فرغ أقبل فوقف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته ونحن لا نشعر، وهو لا يشعر ولا يطمن له، فرد عليه السلام وفي لفظ فقال وعليك السلام، ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، وفي لفظ أعد صلاتك فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كنحو مما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد عليه السلام وفي لفظ فقال وعليك، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، وفي لفظ أعد صلاتك فإنك لم تصلي، فرجع ثم جاء فسلم عليه ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، حتى كان عند الثالثة أو الرابعة. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصلي. فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل قوله الأول. فقال له الرجل في آخر ذلك يا رسول الله بأبي أنت وأمي والذي أنزل عليك الكتاب بالحق، وفي لفظ والذي بعثك بالحق والذي أكرمك، لقد والله أجهدت نفسي وحرصت فأرني وعلمني كيف أصنع، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. هذه يعني القصة والسبب لهذا الحديث العظيم الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الصفة الشرعية للصلاة. فيها يا إخواني من الفوائد يعني التربوية، أول فيها من الفوائد الأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي هو الصلاة. ونحن لو تأملنا في واقع اليوم كم من الناس من لا يحسن الصلاة، يعني كثير وكثير جدا، كثير أولئك الذين لا يحسنون الصلاة خاصة في جانب الطمأنينة، في جانب الطمأنينة. ونلاحظ أيضا كثير من اللي يصلون جالسين لا يراعون جانب الطمأنينة في الأركان، فهؤلاء يحتاجون إلى التنبيه، وإلا فإن الصلاة غير صحيحة باطلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل فإنك لم تصلي، مع أنه ركع وسجد وقام وجلس لكن قال لم تصلي، لأن الصلاة الحقيقية هي الصلاة الشرعية. فيه أيضا أسلوب تربوي، بدل ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هيأه عليه الصلاة والسلام للتعلم. هناك فرق بين أن تلقي أنت المعلومة وبين أن يطلبها السائل. لما يطلبها السائل يكون أشد استعدادا لقبول العلم، وهذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم معه، فإنه أحدث عنده إشكال، أحدث عنده يعني رغبة في التعلم، حتى هو يقول بأبي أنت وأمي والذي بعثك بالحق والله ما أحسن غير هذا، فعلمني كيف أوصل. إذا لما يصل المتعلم إلى هذا الحال إلى هذا الحد يكون أدعى لقبول ماذا؟ لقبول العلم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام شد انتباه الحاضرين، أصبح هو يرمق صلاة هذا الرجل والناس كلهم أيضا يتابعونه وما يعرفون إيش الذي سيحصل، فأصبح المجتمع أو الدارسين جميعا عندهم استعداد ورغبة لإيش؟ لقبول الفائدة ولقبول العلم. ولهذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، ثم بين له ما يجب عليه، دل على أن ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو في عداد الواجبات، هو في عداد الأمور الواجبة التي لا بد من الإتيان بها في الصلاة. في الصحيحين قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وهذان شرطان من شروط الصلاة. قال فكبر، ومعنى فكبر يعني تكبيرة الإحرام، واللفظ الشرعي لتكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر، أن يقول ماذا؟ الله أكبر. والعلماء ينبهون هنا إلى أنه ينبغي للمكبر أن ينتبه إلى أمرين. الأمر الأول مد الضمة في كلمة الله، يعني لا يمدها، لا يقول الله أكبر، لأنه إذا مدها أصبحت واو. وكذلك لا يزد في مد الفتحة للباء فيقول الله أكبر، لأنه في هذه الحالة يتغير المعنى، يتغير المعنى، فينتبه الإنسان. وهذا سواء كان في الأذان أو في التكبير أو في غير ذلك، لكن العلماء ينبهون على ذلك، وقد نبه على هذا الحافظ ابن قدامة رحمه الله في المغني. إذن يقول الله أكبر، واضح إخواني؟ وهذا التكبير يسميه العلماء بتكبيرة الإحرام، وهو ركن من أركان الصلاة باتفاق العلماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة التكبير، مفتاح الصلاة التكبير، وهو حديث حسن. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا هو اللفظ الذي صح في حديث المسيء. جاء في بعض الروايات ثم اقرأ بأم القرآن، في الحقيقة هذا اللفظ لم يصح في حديث المسيء، إنما الذي صح في حديث المسيء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب، على هذا تكون قراءة الفاتحة ما حكمها؟ الراجح أن الأمر بقراءة الفاتحة لم يرد في حديث المسيء، إنما ورد في رواية ضعيفة. طيب، ما حكم قراءة الفاتحة؟ ننظر إلى الأدلة الأخرى. جاءت الأدلة الأخرى تدل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا دليل واضح أن ما لم يرد في حديث المسيء لا يدل على أنه ليس بواجب، لأن بعض العلماء تجدهم بعض الفقهاء يقول وهذا الأمر ليس بواجب لأنه لم يرد في حديث المسيء. هذا التعليل كما يقول علماء عليه، لأنه ليس كل ما لم يرد في حديث المسيء يعد ليس بواجب. ولهذا الأحناف يقولون بأن قراءة الفاتحة ليس بواجب، الواجب هو مطلق القراءة، إذا قرأت أي شيء آية آيتين ثلاث فهذا ما تيسر، فمعنى أن الصلاة صحيحة، وهذا ليس بصحيح، لأنه جاءت أدلة تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة بل وفي كل ركعة. وأشهر من أشهر ما جاء في ذلك حديث عبادة قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقوله لا صلاة يعني الصلاة غير صحيحة، لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها. ثم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، في حديث رفاعة قال ثم كبر، وفي رواية ثم يقول الله أكبر، وهذا دليل على أن تكبيرات الانتقال أقل ما فيها أنها من الواجبات. إذن التكبير قبل الركوع، قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا جاء بيان يعني صفة الركوع في حديث أبي حميد الذي سيأتي معنا إن شاء الله بعد هذا الحديث، وهو قوله ثم هفر ظهره، قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هفر ظهره إلى آخره، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه. ثم اركع حتى تطمئن راكعا فيه بيان وجوب الطمأنينة في الصلاة في الركوع وفي غيرها من الأركان. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في حديث رفاعة قال ثم يقول سمع الله لمن حمده، فجاء التنصيص على التسميع في بعض رواياته، ثم يرفع حتى كما في بعض الروايات ترجع العظام إلى مواضعها. أنا بينت الرواية الواردة في الكتاب بين أيديكم، بينت جميع الروايات التي تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في الرواية الأخرى حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، في حديث الرفاعة جاء في كل هذه المواضع ذكر الأمر بالتكبير، ذكر الأمر بالتكبير له تكبيرات الانتقال. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. مجموع الروايات الواردة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه موجودة عندكم في حديث في صفحة 17. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 18 إذا قمت إلى الصلاة، وفي لفظ إذا أردت أن تصلي فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل، وفي لفظ حتى تطمئن، وفي لفظ آخر تستوي قائما، كل هذا معنى. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن، وفي لفظ تستوي قائما، وفي رواية ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة وسجدة. فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. هذا يدل على أن هذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأركان كلها من الأمور الواجبة التي يجب على المسلم أن يأتي بها في كل ركعة من ركعات الصلاة. هذا بالنسبة لرواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في رواية حديث رفاعة، حديث رفاعة جاء بروايتين. الرواية الأولى موجودة عندكم في صفحة 30، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيضع الوضوء مواضعه، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، وفي لفظ يثني عليه، إلى أن قال: ثم يقول الله أكبر، ثم يحمد الله تعالى ويثني عليه، قال: ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر، وفي لفظ ثم يقول الله أكبر، فيركع، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. في حديث رفاعة زيادة تفصيل في صفة الصلاة. ثم يقول: سمع الله لمن حمده، هذا من الزيادات في حديث رفاعة. ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، فيأخذ كل عظم مأخذه، ثم يكبر، وفي لفظ ثم يقول الله أكبر، ويسجد حتى يمكن وجهه، قال: وقد سمعته يقول جبهته من الأرض، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ويستوي، ثم يكبر، وفي لفظ ثم يقول الله أكبر، فيرفع رأسه حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، ثم يكبر، وفي لفظ ثم يقول الله أكبر، فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي ويطمئن، ثم يكبر، فيرفع رأسه حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. قال: فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ، ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، فإذا لم يفعل لم تتم صلاته. في رواية أخرى لحديث رفاعة رضي الله عنه بأكثر تفصيلا من هذا موجودة بين أيديكم، ممكن تراجع. بس نقف عند كلام المؤلف رحمه الله، بعض الفوائد ذكرها الشيخ البسام. يقول البسام رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته. وقصة الحديث أن رجلا من الصحابة اسمه خلاد بن رافع، الجزم بأن اسم خلاد بن رافع جاء بأسانيد ضعيف، فيقول المحدثون إنه خلاد بن رافع، وهذا جاء في بعض الروايات النص عليه، ولكن ليس على جهة الإسناد الصحيح، لكن هكذا اشتهر عند المحدثين أنه خلاد بن رافع أخو راوي الحديث اللي هو رفاعة بن رافع رضي الله عنهم أجمعين. تقدم معنا يعني ذكر هذه القصة. قال الشيخ في الفائدة الثالثة: ما ذكر في هذا الحديث من الأقوال والأفعال هو مما يجب في الصلاة، وما لم يذكر فيه يدل على عدم وجوبه ما لم يثبت بدليل آخر. ذلك أن ما ذكر فيه قد سبق بلفظ الأمر بعد قوله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كما أنه سيق مساق الاستقصاء في تعلم ما يجب في الصلاة. وأما الاستدلال به على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأنه مقام تعليم جاهل لواجبات الصلاة، فلو ترك بعض ما يجب لكان منه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع. ذكرنا لكم الراجح في ذلك، وأن ما لم يذكر في حديث المسيء ينظر هل هناك من الأدلة ما يدل على وجوبه أم لا. إن وجد من الأدلة ما يدل على وجوبه أخذ به، وإن لم يوجد فيحكم له بحسب ما تدل عليه الأدلة. قال المؤلف: طريق الاستدلال بهذا الحديث على ما يجب وما لا يجب من أقوال الصلاة وأفعالها هو أن تحصى ألفاظ الحديث الصحيحة، وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوده وكان مذكورا في الاستدلال على هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه ما لم يأتي دليل معارض أقوى منه. يضاف إلى ذلك أن يتأكد من صحة اللفظ، جاءت ألفاظ في حديث المسيء لكنها لا تصح، وأحسن من استقصى طرق حديث المسيء واستوعبها في حسب ما تبين لي أثناء البحث الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فإن الحافظ ابن حجر عند شرح الحديث حاول أن يستقصي كل الألفاظ التي وردت والتي جاءت في حديث المسيء في صلاته، وأنا قد استفدت منه كثيرا وجمعتها في هذا البحث الذي بين أيديكم. قال: يدل الحديث على وجوب الأعمال المذكورة في هذا الحديث بحيث لا تسقط سهوا ولا جهلا، وهي تكبيرة الإحرام، كذلك قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع والاعتدال منه، ثم السجود والاعتدال منه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، خلافا لمن لم يوجبها في هذين الركنين. أما بقية الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم فقال البغوي إنها معلومة لدى السائل. بقية الأركان التي لم تذكر في هذا الحديث، مما لم يذكر التشهد، التشهد المقصود التشهد الثاني، هذا هو الذي هو ركن من أركان عند الحنابلة، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن عند الحنابلة وعند الشافعية، كذلك التسليم ركن من الأركان عند الحنابلة وكذلك الشافعية. قول البغوي إنها معلومة لدى السائل هذا يحتاج لدليل، هذا يحتاج لدليل، كيف نعرف أنها معلومة لدى السائل؟ ولهذا فالحكم في هذا المسألة أن تنظر إلى الأدلة الأخرى، الأدلة التي تنص على وجوب هذه المسائل، ولعله إن شاء الله يأتي في موضعه الإشارة إلى ذلك. لكن في الجملة التشهد الثاني وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم جاء في الأدلة ما يدل على حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وجاء كذلك في الأدلة ما يدل على الأمر بها، فهي على الراجح من الأركان. قال: يفعل هذه الأركان في كل ركعة من أركان الصلاة عدا تكبيرة الإحرام، فهي في الركعة الأولى دون غيره. يقول: جاء في صفة الاعتدال بعد الركوع في هذا الحديث لفظ حتى تطمئن قائما، وجاء فيه فأقم صلبك حتى ترجع العظام، والعلماء أمام هذا التغاير بين ألفاظ الحديث يذهبون مذهب التعارض، ولكن هذا المخرج قد لا يمكن في هذا الأحاديث، والأفضل حينئذ هو الجمع بين النصين ما أمكن الجمع، فإن لم يمكن فإننا ندع الشاذ ونأخذ بالمحفوظ والراجح. ففي هذا الحديث نأخذ بقوله حتى تطمئن قائما، فإنه أبلغ من حتى ترجع العظام، لأن الطمأنينة رجوع العظام وزيادة، إضافة إلى أن لفظ الطمأنينة جاء في الصحيحين، واللفظ الآخر لم يأتي في الصحيحين إنما جاء في خارج الصحيح، وهذا من أوجه الترجيح بين أهل العلم أنه يقدم الحديث الأصح على الصحيح. يقول: الطمأنينة قال فقهاؤنا يعني الحنابلة هي الركن التاسع من أركان الصلاة في الركوع والاعتدال منه والسجدة والجلوس بين السجدتين، وفي قدرها وجهان، أحدهما أنها السكون وإن قل وهي المذهب، الثاني أنها بقدر الذكر الواجب، قال المجد وغيره وهذا هو الأقوى. قال في الإنصاف: وفائدة الوجهين إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد في اعتداله أو التحميد في اعتداله أو سؤال المغفرة في جلوسه فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على الثاني، والوجه الثاني هو القول الصحيح في قدر الطمأنينة، يعني عند الحنابلة، يعني هذا ما هو القدر الذي إذا فعله المصلي يكون مطمئنا، يكون إيش مطمئنا، فهو على القول الأول بمقدار السكون أنه تستقر ويعني يصبح بذلك مطمئنا، وعلى الوجه الثاني عندهم أنه بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، بهذا القدر يكون قد جلس المقدار الواجب. وعلى هذا تعرف مسألة إذا سجد الإنسان على الأركان على الأعضاء السبعة ثم قال سبحان ربي الأعلى والإمام لم يرفع وهو رفع رجليه، بعض الناس يرفع رجليه يلعب برجليه من الخلف وربما رفع بعض يديه، هذا يعتبر من الأخطاء في الصلاة لأنه قد يؤدي إلى بطلان السجود، لكن متى يحكم ببطلان السجود؟ إذا رفع هذه الأعضاء قبل أن يطمئن، لكن إذا أخذ مقدار الطمأنينة الواجب ثم حصل منه رفع بعض أعضائه فإنه يحكم بصلاته بالصحة لكن مع النقص فيها لعدم استمراره على ذلك. كذلك ذكر وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع والرفع من السجود، وسيأتي بيانه. قال: وجوب الوضوء وإسباغه للصلاة وأن ذلك شرط، وجوب استقبال القبلة للصلاة وأن ذلك شرط، وجوب الترتيب بين الأركان لأنه ورد بلفظ ثم كما أنه مقام تعليم جاهل بالأحكام، أن هذه الأركان لا تسقط جهلا ولا سهوا بدليل أمر المصلي بالإعادة، وأن صلاة المسيء بالكيفية التي صلاها غير صحيحة ولا مجزئة، ولولا ذلك لم يؤمر بإعادتها. ثم قال أيضا من الفوائد أن من أتى بعبادة على وجه غير صحيح جهلا ومضى زمانها فإنه لا يطلب منه إعادتها، بناء على القاعدة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: أوامر الشرع لا تلزم المكلف إلا بعد علمه بها، وكذلك من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع. يعني هذا أخذه المؤلف من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي، فرجع، ثم قال له: ارجع فصلي، فرجع، ثم قال له في الثالثة: ارجع فصلي. قال له الرجل: ماذا؟ قال له: ما أعرف، علمني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم علم، قال: إذا قمت إلى الصلاة تفعل كذا وكذا وكذا. طيب حكم الصلوات القديمة التي صلىها الرجل، الرسول لم يأمره بإعادتها، بنى على أنه يبني الآن من هذا الوقت يبني على الصلاة الصحيحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فهكذا إذا وجدت جاهلا فعلمه، فإن قال لك: طيب أنا منذ سنين أصلي هذه الصلاة، تقول له: من الآن تبدأ تتعلم الصفة الشرعية الصحيحة. مشكلة يا إخواني أن بعض الناس عنده نوع من العناد في تعلم صفة الصلاة الصحيحة والشرعية، خاصة الذين نشأوا على مجتمع قبلي ومجتمع بدوي، فإنهم يعني يعتزون بما هم عليه من العادات والتقاليد والأسلاف والعرف المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يجد الحرج ويستنكف أن يعلم الصفة الشرعية للصلاة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ثم اقرأ بما يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالواجب على الناس أن يتعلموا الصفة الشرعية للصلاة الصحيحة. وهذا الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، من أكبر الأدلة الدالة على وجوب تعلم السنة وعدم التقيد بمذهب من المذاهب التي يعني الناس اليوم يمشون عليها. الواجب على المسلم يتعلم السنة ويدرس الفقه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يدرس على فقه مذهب من المذاهب دون النظر للأدلة الشرعية فهذا في الحقيقة فيه إضاعة لطالب العلم، وفيه يعني تفويت على الناس فوائد عظيمة، لأن بعض الناس يحرص أن يدرس المذهب ويتتبعه. ولهذا بعض الناس من الغريب أن يأتي يسألك فيقول: إيش مذهبنا في كذا؟ فأنت علمه السنة وأجبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سئل يجيب بالحديث، يقول له: ماذا نفعل في كذا؟ يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. جاءه رجل فقال له، يسأله عن الجماع في الحج قبل جمرة العقبة أو بعد جمرة العقبة، فقال له النبي، فقال له ابن عمر: أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل كذا وكذا وكذا، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يعني يشتهي الحديث. فالسنة فيها طمأنينة. إذا عرف الإنسان الأدلة الشرعية وعرف الدليل وعرف الراجح وعرف السنة، فلا مانع بعد ذلك أن يقرأ في كتب المذاهب ليعرف المذهب المعين ويضبط أقوال الفقهاء ويضبط المسائل الشرعية، لكن يكون قلبه ونفسه قد تشبعت بماذا؟ بحب السنة وحب الدليل الشرعي ومعرفة الأدلة الشرعية، لأن الإنسان يريد أن يتعبد الله بالعباد، يريد أن يتعبد الله بما يدين الله عز وجل به، واضح؟ فتكون أنت وسط بين فريقين، بين فريق يقول لا نلقي بالا بكتب الفقهاء والمذهبيين، وبين فريق يقول لا، ندرسها على علاتها وندرسها كما هي ونعمل بها ونترقى شيئا فشيئا دون النظر إلى الترجيحات إلى غير ذلك من الأقوال. فأنت تكون وسط، تتعلم حب السنة ومعرفة الدليل ولا تتعصب إلا للسنة، وتقرأ في كتب الفقهاء لا سيما مذهب بلدك اللي أنت فيه تتفقه فيه تتعلم فيه حتى تكون على إلمام بأقاويل الفقهاء. القراءة في كتب الفقهاء تفيدك يعني فائدتين: معرفة المذهب وحصر المسائل، وكذلك التعود على لغة الفقهاء، ويختصر لك أيضا الطريق في جمع المسائل الفقهية في مكان واحد. ومعرفتك للحديث والسنة وتعلم السنة يفيدك حب السنة ومعرفة الدليل واتباع الدليل وعدم التعصب إلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من مذهب من مذاهب إلا وفيه في بعض المسائل مخالفة للسنة وهي عن غير قصد من أئمة المذهب، فهي فيه مخالفة، فما يجوز لك إذا عرفت السنة أن تحيد عنها لقول أحد من الناس، كما نص على ذلك الأئمة منهم الشافعي وغيره. فمن وفقها الله عز وجل لطريقة المحدثين وتعلم السنة فليحمد الله، ليحمد الله أنه وفقها لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثالا، مثلا في الحج في مزدلفة، ما السنة في مزدلفة؟ المبيت من متى إلى متى؟ إلى الفجر، أليس كذلك؟ طيب اللي ما عنده عذر يبيت وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا إلى الفجر، اللي ما عنده أي شيء، ما عنده نساء، ما عندها كبار يعني شاب وكذا مثالكم هكذا، إلى الفجر أليس كذلك؟ هذا القول مخالف لمذهب الأئمة الأربعة، ما حد قال منهم يجب عليه أن يبيت إلى الفجر. ولكن أنت إذا تأملت السنة، لأن المذاهب عندهم أنه بعد منتصف الليل لك أن ترحل، بعد منتصف الليل المعذور وغير المعذور، وبعض الفقهاء يتجوز يقول لو مر مرورا بمزدلفة أجزأه ذلك، يمكن له راكب طيارة ومر هكذا خلص يواصل. ولهذا تجد كثير من الوعاظ المذهبيين إن صح التعبير يفتون الحجاج بماذا؟ بهذا، يقول لا بأس. طيب يفتون المعذور وغير المعذور، وأصحاب الحملات حريصين على أمثال هؤلاء، هذا يفتي بالمذهب، يكون مذهب الشافعي حنبلي مالكي، يفتون بالمذهب أنه مو بواجب النزول المزدلف، وإنما النزول اليسير وبعد منتصف الليل يجوز لك أن ترحل. ولكن لو تأملت الأدلة الشرعية تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص للضعفة والعجزة والنساء ومن كان في حكمه، ولم يرخص لكل أحد. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد بات في مزدلفة. فهذا مثال من أمثلة كثيرة تدلك على أن اتباع السنة هو الأسهل، تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسهل، أليس كذلك؟ الصيام الست من شوال، الإمام مالك رحمه الله سئل عن ذلك فقال أنا أكره الصيام من ست من شوال أو عبارة نحو ذلك، قال لأنه ليس عليه عمل أهل المدينة ويخشى أن يظن الناس وجوب ذلك إلى غير ذلك، معروف هذا مشهور عن الإمام مالك رحمه الله. طيب هذا يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة التي جاءت في ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ست أيام من شوال، أليس كذلك؟ وهكذا فالإنسان يعود نفسه اتباع السنة واتباع الدليل، لكن معرفتك لأقاويل الفقهاء تجعل عندك نوع من الأدب. يعني مثلا بعض الوعاظ هؤلاء يفتي الناس بأنه لا مانع في المزدلفة أن ترحل بعد منتصف الليل، فأنت لعدم علمك بمذاهب الفقهاء ربما تقول إيش هذا الرجل، تقول من أجل صاحب الحملة يمكن يجامله، ممكن أنت تقول هذا، ممكن تتهمه، هو لا، هو يفتي بمذهبه طبعا لأنه بنى على أن المذهب هو المعتمد وما يخرج عن المذهب على غير ذلك. فلما يتعلم الإنسان مذاهب الفقهاء ويتعرف عليها ويتعرف على الحق والسنة يكسبه نوع من الأدب في التعامل مع المفتين، في التعامل مع الفقهاء، في التعامل مع المذهبين، في التعامل مع الناس عموما، ويكسبه أيضا عدم الخروج على أقاويل الفقهاء، لأن بعض الناس لما يكون بعيد عن الفقه وأقوال الفقهاء قد يأتي بأقوال لا دليل عليها، قد يأتي بقول جديد ما قال به أحد، فلما يسأل عن ذلك فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا والحديث صحيح الجامع، ويكون كلامه صحيح لكن ما قال بهذا الحديث أحد، ما هو فقه الحديث، ما هو معنى الحديث. إذن العملية تكاملية، لابد من النظر في أقاويل المحدثين والفقهاء على حد سواء، والنظر في الأدلة الراجحة. ومن يعني العلماء يوجد منهم كثير من المحققين الذين انتصروا للسنة ولم يبالوا بقول أحد من الناس وعلموا الناس الرجوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وننصح بمراجعة مقدمة الشيخ الألباني لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني يراجع الإنسان كذلك بعض الكلمات التي ذكرها الحافظ أو العلامة الشوكاني رحمة الله عليه. كذلك ابن حزم له كلام جميل جدا في الانتصار للسنة والعمل بها والسير عليها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل الحديث عن الحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.